إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في كتاب المناسك باب جزاء الصيد، قوله باب جزاء الصيد، قال العلامة الشارح رحمه الله: أي باب المثل في جزاء الصيد، لأنه لا يريد أن يبين ما يجب في الصيد، بل يريد أن يبين المثل، ولم يقل الفدية، لأن الله عبر به في القرآن فقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيده أو في الحرم. وليعلم أن الصيد نوعان: الأول نوع لا مثل له، والثاني نوع له مثل. والنوع الذي له مثل النوعان أيضا: نوع قضت الصحابة به فيرجع إلى ما قضوا به وليس لنا أن نعدل عما قضوا به، ونوع لم تقض به الصحابة فيحكم فيه ذو عدل من أهل الخبرة ويحكمان بما يكون مماثلا. قال المصنف رحمه الله: في النعامة بدنة، أي لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم، أو قتل نعامة في الحرم ولو كان محلا، فعليه بدنة. وقد نقل ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في شرح العمدة إجماع الصحابة عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الأيل ببقرة، وفي بقر الوحش ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وفي الأرنب بعناق. قال رحمه الله: في النعامة بدنة، أي لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم، أو قتل نعامة في الحرم ولو كان محلا، فعليه بدنة، أي بعير صغير في الصغيرة وكبير في الكبيرة، لأن هذا هو تحقيق المماثلة. قال: وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. حمار الوحش صيد معروف، وسمي حمارا لشبهه بالحمار، والذي يشبهه من النعم البقرة. وبقرة الوحش وفيها بقرة، وفي الأيل أيضا بقرة، والأيل نوع من الظباء، وفي الثيتل وهو نوع من الظباء بقرة، وفي الوعل بقرة. قال في القاموس: الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها هو تيس الجبل. ففي هذه الأشياء بقرة، لأنها تشابهها. روى الشافعي في الأم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية في النعامة يقتلها المحرم بدنة. قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، ووجه ضعفه كما قال البيهقي أنه من رواية عطاء عنهم ولم يدركهم، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا: في النعامة قتلها المحرم بدنة. وأخرجه البيهقي عن ابن عباس بإسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البيهقي. قال المصنف رحمه الله: والضبع بتسكين الباء وكذا بضمها، والضبع كبش، وهو يقول في البداية في النعامة بدنة، ثم عطف عليها بعد ذلك ما عطف، فيكون قوله والضبع كبش. والضبع معروفة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاتا، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم والألباني. ولولا أنها حلال لم يكن لها قيمة. قال: والغزال عنز، أي وفي الغزال عنز. والغزال أصغر من الوعل والثيتل والأيل، ففيها عنز لأنها أقرب شبها بها، لما روى مالك في الموطأ والشافعي في مسنده والبيهقي أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وقال ابن حجر في التلخيص بسند صحيح. والغزال، أي وفي الغزال عنز، والغزال أصغر من الوعل والثيتل والأيل، ففيها عنز لأنها أقرب شبها بها. والوبر والضب جدي، أي وفي الوبر والضب جدي. قال في الروض: الوبر دويبة كحلاء اللون دون السنور، لا ذنب لها وهي معروفة، فيها جدي، لما أخرجه الشافعي في المسند والبيهقي أن عمر رضي الله عنه حكم في الضب بجدي. قال ابن حجر في التلخيص بسند صحيح إلى طارق. والجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. وكذلك أيضا الضب فيها جدي، والضب معروف. قال: واليربوع، أي وفي اليربوع جفرة. واليربوع أيضا معروف، حيوان يشبه الفأرة لكنه أطول منها رجلا، وله ذنب طويل، وفي طرفه شعر كثير، وهو من أذكى الحيوانات التي تشبهه، لأنه يحفر لنفسه جحرا في الأرض ويجعل له بابا، ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا يبقى إلا قشرة رقيقة، فإذا حشره أحد من عند باب الجحر خرج من القشرة الرقيقة، وتسمى النافقاء، أي نافقاء اليربوع. ولهذا اشتق منها النفاق، لأن هذا اليربوع منافق في جحره، لكنه نفاق مباح يريد أن يحمي بذلك نفسه، وهو حلال، وفيه جفرة لها أربعة أشهر. الجفر ما عظم واستكرش من ولد الشاء والمعزى. قال المصنف رحمه الله: والأرنب عناق، أي وفي الأرنب عناق، وهي أصغر من الجفرة، أي لها ثلاثة أشهر ونصف تقريبا. والأرنب معروفة، لما روى الشافعي في المسند والبيهقي أن عمر رضي الله عنه حكم في الحمامة بشاة. قال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في حمامة الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاه، أخرجه البيهقي. وفي إرواء الغليل قال: إسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله: والأرنب عناق، وهي أصغر من الجفرة، أي لها ثلاثة أشهر ونصف تقريبا. والأرنب معروفة، اليربوع زينته كرأس الأرنب، ومع ذلك الواجب فيه أكبر من الواجب في الأرنب، لأن المعول فيه على المماثلة. قال: والحمامة، أي وفي الحمامة شاة. وجه المشابهة في الحمامة للشاة في الشرب فقط، لا في الهيكل ولا في الهيئة، فهذا كله قضى به الصحابة، منه ما روي عن واحد من الصحابة، ومنه ما روي عن أكثر من واحد، فإذا وجدنا شيئا من الصيوط لم تحكم به الصحابة أقمنا حكمين عدلين خبيرين وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام؟ فإذا قالوا كذا وكذا حكمنا به، وإذا لم نجد شيئا محكوما به من قبل الصحابة ولا وجدنا شبها له من النعم فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد قلت أم كثرت. مسألة: هل تدخل المرأة في الحكمين؟ الجواب: لا تدخل، لأن الله قال: ذوى عدل منكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. قال العلامة الشارح رحمه الله: قوله الحرم أل هنا للعهد الذهني، يعني بذلك حرم مكة والمدينة، وعلى هذا فأل هنا للجنس، أي باب صيد ما يسمى حرما، وليس في الدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان، حرم مكة وحرم المدينة. وأما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي فكله لا صحة له ولا أصل له. ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، لأن الذي يسمع العبارة يقول إنه حرم، ولكن الصواب أن تقول ثالث المسجدين، يعني المساجد التي تشد إليها الرحال. واختلف العلماء في وادي وج في الطائف، والصحيح أنه ليس بحرم. قال المصنف رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحلال، يعني الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال، أي وعلى الحلال الذي ليس بمحرم. يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال، أي من لم يحرم، لأن تحريمه للمكان، فيحرم على المحرم من وجهين هما الحرم والإحرام، ويحرم على الحلال من وجه واحد هو الحرم. وهل يلزم المحرم إذا قتل صيدا في الحرم جزاءان لوجود السببين، أي الحرم والإحرام؟ الصحيح أنه لا يلزمه جزاءان، لأنه نفس واحدة، وقد قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن هذا التحريم عام فتح مكة، فقال: إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال فيه: لا ينفر صيدها. والحديث في الصحيحين. فإذا كان تنفير صيدها حراما فقتله حرام من باب أولى. وفي هذا الخبر، وهو مؤكد في هذا الخبر المؤكد، دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم مكة، لأنه جعل الغاية يوم القيامة. إن الله حرمه يريد الحرم يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم مكة، لأنه جعل الغاية يوم القيامة. قوله: يحرم صيده على المحرم والحلال، أضاف الصيد إلى الحرم، وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم، لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم، بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه. هذا هو المشهور من المذهب. والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من الحل فهو حلال، لأنه ليس صيدا للحرم، بل هو صيد لمالكه. وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها، وليس فيه إثم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الصيد البحرية لا يحرم صيده إذا كان في الحرم، وعلى المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام ولكن لا جزاء فيه. واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على تحريم صيد الحرم، والصحيح أن البحرية يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلو فرض أن هناك بركة ماء أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها، فإن الصحيح أنه لا يحرم وأنه حلال على المحرم والحلال. قال المصنف رحمه الله: وحكم صيده كصيد المحرم، أي على ما سبق من التفصيل، ففيه الجزاء مثل ما قتل من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. قال المصنف رحمه الله: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، الشجر ما له ساق والحشيش ما لا ساق له. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها، متفق عليه. وكل هذا تأكيد لحرمة هذا المكان، وأنه حتى الأشجار محترمة والصيود محترمة، ولولا رحمة الله عز وجل لكانت كل الحيوانات محترمة، لكن فيه مشقة على الناس فحرم الصيد في الحرم فقط. قوله: قطع شجره، الشجر مضاف إلى الحرم، فيفيد أن المحرم ما كان من شجر الحرم لا من شجر الآدمي. وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام لأنه ملكه ولا يضاف إلى الحرم بل يضاف إلى مالكه. وحشيشه نقول فيها ما قلنا في شجره، إن الحشيش مضاف إلى الحرم، فالحشيش الذي ينبت بفعل الآدمي ليس بحرام، وقد مر أن الحشيش ما لا ساق له وأن الشجر ما له ساق. قوله: الأخضرين صفة للشجرة والحشيش، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. فقوله الأخضرين صفة للشجرة والحشيش، والمراد ما فيهما الحياة والنمو، سواء كان أخضرين أو غير أخضرين، لأن من الأشجار ما ليس بأخضر، وكذلك من الزروع والحشيش ما ليس بأخضر، وبعضه قد يموت وهو أخضر كالإذخر. فالأولى أن يقال شجره وحشيشه الحيين، سواء كان بلون الخضرة أو غيره، فخرج بذلك ما كان ميتا فإنه حلال. فلو رأيت شجرة قد ماتت فهي حلال، ولو رأيت غصنا منكسرا تحت الشجرة فهو حلال لأنه انفصل وهلك. والغصن اليابس في الشجرة الخضراء يجوز قطعه إذا كان يبسه يبس موت، لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها لكن إذا جاء المطر نمت. ولكن قال العلماء: ما قطعه الإنسان من أشجار الحرم فإنه حرام لأنه قطع بغير حق. ثمر شجر الحرم، هل نقول إنه كالشجر، يعني في تحريم قطفه كتحريم قطع شجره؟ الجواب لا. فلو أن شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به. قوله: إلا الإذخر، الإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة. أما الحدادة فلأنه سريع الاشتعال فيشعلون به النار من أجل أن تشعل الفحم والخشب، وهو ما يحتاجه الحداد في صنعته. وأما استعماله في القبور
فإنهم يجعلونه ما بين اللبنات ليمنع تسرب التراب إلى الميت، وأما في البيوت فيجعلونه فوق الجريد لئلا يتسرب الطين من الجريد فيختل السقف، فالناس في حاجة إليه. وسبب الاستثناء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم حشيشها قال، أي العباس رضي الله عنه، يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لبيوتهم وقبورهم. وهذه الرواية في الصحيحين، وفي لفظ لمسلم لبيوتهم وقينهم أي حداديهم، فقال إلا الإذخرة. وعلى هذا فيستثنى من الشجر والحشيش الأخضرين الإذخر. ثم ذكر العلامة الشارح رحمه الله تعالى مسائل: الأولى الكمأة والعساقل وبنات الأوبر وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطير، هل هو حرام أو لا؟ الجواب: ليس بحرام، لأنه ليس من الأشجار. والكمأة والعساقل وبنات الأوبر أنواع داخلة تحت جنس واحد هو الفقع، فهذه حلال لأنه ليس بأشجار ولا حشيش، فلا يدخل في التحريم. المسألة الثانية: سكت المصنف رحمه الله عن جزاء هذه الأشجار أو الحشيش، فهل أسقطها اختصاراً أو اقتصاراً؟ الجواب: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من الحنابلة، فالظاهر أنه أسقطها اختصاراً لا اقتصاراً. والتعبير بأصحاب الإمام يعني من كان على مذهبه ليس الذي كان يصحبه. بما أن المصنف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من الحنابلة، فالظاهر أنه أسقطها اختصاراً لا اقتصاراً، لكن يحتمل أنه أسقطها اقتصاراً، أي أن التحريم مقصور على القطع والحش وليس فيه جزاء. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال بعض العلماء إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا مذهب مالك وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وهو الحق، لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيها، وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أنه من باب التعزير، فرأوا أنه يعزر من قطع هذه الأشجار بناء على جواز التعزير بالمال، ولو كان الجزاء واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يدع أمته صلى الله عليه وسلم بلا بيان ما يجب عليه. وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع، وليس هذا من باب القياس حتى يقال لعله يقاس على الصيد، لأن هنا فرقا بين الصيد والأشجار، فالأشجار نامية لكن ليس فيها الحياة التي في الصيود، فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصنا منها أو حش حشيشا فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلا ولا كثيرا. المسألة الثالثة: إذا كانت الأشجار في الطريق فهل يجوز إزالتها من أجل الطريق؟ الجواب: إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن ضرورة فالواجب العدول بالطريق عنها لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. المسألة الرابعة: إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة بشوكها وأغصانها، فهل تقطع؟ الجواب: لا تقطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شوكها، والشوك يؤذي، ومع ذلك نهى عن عضه أي عن قطعه. وبإمكان الإنسان أن يطأطئ رأسه حتى لا تصيبه الأغصان، فإن قال قائل: إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصد فهل عليه شيء؟ فالجواب: لا، كما لو انفرش الجراد في طريقه ومر عليه فإنه ليس عليه شيء. ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى وضع فراش في منى أو مزدلفة وكان فيها نبات فإنه لا يحرم عليه وضع الفراش على الأرض، وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته من الحشيش أو أصول الشجر، لأن ذلك غير مقصود. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت إبلهم تمشي على الأرض، ولم يقل توقوا المشي على الأرض، وفرق بين ما قصد وما لم يقصد. جعلها الله تبارك وتعالى سلاما، سلاما روحيا وسلاما نفسيا، وجعلها الله تبارك وتعالى سلاما لا يؤذى فيها أحد ولا يتوجه بالنية إلى شر فيها. وكذلك ما يتعلق بالنبات من الشجر وما لا ساق له بل إلى الجماد، لأن العلماء قالوا لا ينقل حجر من مكة لأن ذلك مدعاة إلى وقوع الشرك، فنهوا حتى عن نقل الحجارة. قوله ويحرم صيد المدينة، صيد حرم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة حرم مكة، لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه. ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه، إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيدا فهو له، ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيدا إلى الحرمين مكة أو المدينة فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء. ودليل ذلك حديث أبي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النغير، وكان فرحا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به، فمات النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يمازحه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين. قوله ولا جزاء فيه، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وقال بعض أهل العلم وهو رواية عن أحمد إن فيه الجزاء وهو سلب القاتل، أي أخذ سلبه من ثوبه وغترته وما أشبه ذلك، لحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم في الصحيح عن عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامه، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه. والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كان السلب جديدا أو مستعملا. والصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالا فلا بأس. قال المصنف رحمه الله ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، لأن أهل المدينة أهل زروع، فرخص لهم في ذلك كما رخص لأهل مكة في الإذخر، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، لحديث أخرجه مسلم برواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. فدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك فيباح أن يحش الحشيش لعلف البهائم، وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرث أي السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة ينتفع بخشبها في المساند والعوارض وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث. وبهذا نعلم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة، ويجوز الرعي في حرم المدينة وحرم مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه الإبل، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكمم أفواهها. قال المصنف رحمه الله: وحرمها ما بين عير إلى ثور، أي حرم المدينة مسافة بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وهو مربع ما بين عير إلى ثور. وثور جبل صغير خلف أحد من الناحية الشمالية، وعير جبل كبير من الناحية الجنوبية الغربية عن المدينة جنوب ذي الحليفة. وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرام، وحرم المدينة معروف عند أهل المدينة. ثم ذكر العلامة الشارح رحمه الله تعالى الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة، فقال: الفرق الأول أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. الفرق الثاني بين الحرمين أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء فيه. الفرق الثالث أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة. الرابع أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة، لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة. الفرق الخامس أن من أدخلها أي المدينة صيدا من خارج الحرم فله إمساكه، ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة. وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به يقال له النغير، فمات هذا الطير فحزن الصبي لموته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والحديث عند مسلم كما مر. وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصبي، والذين حرموه وهم الجمهور قالوا إن هذا يحمل على أن هذا النغير جلب إلى الحرم وليس من صيد الحرم. الفرق السادس بين الحرمين أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه كالعلف وآلة الحرث وما أشبه ذلك. الفرق السابع بين الحرمين أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، والصحيح أنه لا جزاء فيه، وعلى هذا فلا فرق. وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه. قال رحمه الله تعالى في الروض: وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، أي مكة أفضل من المدينة بلا شك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أخرج منها: إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. إنك لأحب البقاء إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكن المدينة أكثر من حثه على سكن مكة، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. متفق عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها، لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب، ولهذا نزح كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق واليمن ومصر، لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة. قال صاحب الروض: قال في الفنون، والفنون كتاب لابن عقيل رحمه الله، سمي فنونا لأنه جمع فيه الفنون كلها، هو كتاب. قال العلامة الشارح رحمه الله: رأينا شيئا منه، أي من كتاب الفنون لابن عقيل، ولا بأس به، أي بالكتاب، لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة. يقول: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، أي حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه. والحجرة ليس فيها فضل إطلاقا، لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراده بقوله الحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساكنة ودفن فيه. قال في الفنون: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الحجرة، فلا والله، يقسم، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة، أي أن الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الجنة. قال: لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح، وهذا التعليل عليل، فلو قال إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق. أما أن يقول الحجرة أفضل لأن فيها هذا الجسد، فهذا خطأ منه رحمه الله. والصواب أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد مماته. وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم رحمه الله أنه لا تعادلها الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا الجنة، فهذا وهم وخطأ لا شك فيه. قال في الروض: تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولم يقل نضاعف له ذلك، بل قال نذقه من عذاب أليم، فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية لا كمية. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان دخول مكة رحمه الله وغفر له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.